طرح كتاب فلسفة التاريخ الصفحات 185 إلى 194. صفحة 185 بعنوان أفكار نظرية التحدي والاستجابة. تقوم نظرية التحدي والاستجابة على الأفكار الآتية: أولاً، فكرة البنوة والأبوة. تقوم فكرة البنوة والأبوة على أن بعض الحضارات وليدة حضارات سابقة، مثل الحضارة الغربية الحديثة التي تنتسب بالبنوة للحضارة الهيلينية اليونانية الرومانية، والحضارة الإسلامية حصيلة اندماج المجتمعين العربي والإيراني، وهما بدورهما وليد المجتمع السورياني. ويضيف أرنولد توينبي إلى أن هناك بعض الحضارات لا تنتمي بالبنوة إلى حضارة أخرى، كما أن هناك بعض الحضارات الأخرى لا تجد من يأخذها كأب. وخير مثال على ذلك الحضارة المصرية القديمة التي لم يكن لها آباء كما لم يكن لها أبناء. ثانياً، فكرة المدنية المقابلة للبدائية. وتقوم هذه الفكرة في رأي أرنولد توينبي على أن المجتمع الذي هو وحدة الدراسة التاريخية القابلة للفهم إما أن يكون بدائياً أو متمدياً، وأن غالبية المجتمعات بدائية. صفحة 186. وهذه المجتمعات البدائية صغيرة المساحة جغرافياً، قليلة السكان، قصيرة الأجل، تلقى نهايتها غالباً بطريقة عنيفة على يد مجتمع متمدين أو متبربر. أما المجتمعات المتمدينة فهي أقل عدداً من المجتمعات البدائية وإن كانت أوسع مساحة، وتنبني الوحدة فيها لا على الفرد وإنما على الطبقة. ثالثاً، فكرة أوقات الاضطراب. يعني أرنولد توينبي بفكرة أوقات الاضطراب الفترة الفوضوية التي تأتي بين تآكل أحد المجتمعات وقيام مجتمع آخر وفق مفهوم البنوة. ومن أبرز الأمثلة على هذا فترة العصور الوسطى المظلمة التي تقع بين وفاة الهيلينية وقيام مجتمع غرب أوروبا المسيحي، وهي الفترة التي بلغ فيها العجز في العالم الهيليني مداه. فلما أن زحفت جحافل البرابرة على هذا العالم وجدوا جثة هامدة تماما، فأخذوا في نهض تلك الجثة كما تفعل الصقور مع الجثث. رابعا، فكرة البروليتاريا الداخلية. يقصد أرنولد توينبي بفكرة البروليتاريا الداخلية مجموعة الأفراد داخل المجتمع الذين لا يدينون لهذا المجتمع بشيء سوى وجودهم. وقد يقدر لهذه المجموعة من البروليتاريا أن تصبح العامل المهيمن على هذا المجتمع الذي تنتمي إليه عن طريق البنوة. مثال ذلك الجماعة المسيحية التي ظهرت في وسط المجتمع الهيليني وقت أفول شمس الهيلينية. فلما أن فقد ملح الهيلينية مذاقه لم تعد الهيلينية قادرة على أداء وظيفتها الأبوية التي كانت تطلع بها منذ زمن بعيد كمعلم للبشرية. صفحة 187. ويضيف أرنولد توينبي بأن الأحوال تدهورت حتى لم تعد الهيلينية سوى أقلية تضغط على البروليتاريا في عالمها السفلي، والبروليتاريا الداخلية في حالة الهيلينية هي الكنيسة المسيحية التي جعلت تتكون من تحت الأرض حتى قدر لها أن تبتلع الإمبراطورية كلها. وأصل هذه الكنيسة نفر من المبشرين الوافدين من المشرق ومن جماعة العبيد وصياد السمك، وهم من بين الجماعات التي كان الإسكندر المقدوني قد أخضعها لسلطان الهيليني. وفي ذلك يقول أرنولد توينبي بأنه في غضون ما يسمى اصطلاحا بالرقاد العميق الممتدة من عام 375 إلى 675 للميلاد، والتي تتوسط فترة تفكك الإمبراطورية الرومانية والانبعاث التدريجي للمجتمع الغربي من الفوضى، أخذ ضلع إشارة إلى خلق حواء من ضلع آدم من جنب المجتمع القديم، وضع منه العمود الفقري لكائن جديد من نفس النوع، إذا انبعث مجتمع تحت تأثير اندفاع الكنيسة تجاه الحدود الرومانية. خامسا، فكرة البروليتاريا الخارجية. يعني أرنولد توينبي بفكرة البروليتاريا الخارجية حركة هجرات الشعوب المتبربرة التي كانت تهيم على وجهها وقت احتضار الحضارة الهيلينية. ومن أمثلة هذه الشعوب القبائل الجرمانية والسلفية والهونية التي كانت خاضعة لسلطان الحضارة اليونانية الرومانية الهيلينية، ثم تحركت فوصلت وقت وفاة الحضارة الهيلينية، ثم أقامت لنفسها ممالك على نفس التربة الهيلينية. إن التفسير لأسباب وجود هذه البروليتاريا الخارجية واجتياحها لحدود الرومانية يسوقه أرنولد توينبي في أنه عندما يتوقف عن الامتداد حط حدود بين مجتمعين أحدهما عالي في درجة التمدن والآخر أقل مدنية، لا يبقى الخط على حالة من الثبات بل يتحول بمرور الوقت في صالح المجتمع المتأخر. صفحة 188. ويضيف أرنولد توينبي بأن الانقلابات الاقتصادية والاجتماعية التي تلت حرب هانيبال قد جلبت معها من العالم الشرقي حشودا من الأرقاء لتعمل في أراضي الغرب المخربة، وتلا هجرة هؤلاء العمال الشرقيين الإجبارية تغلغل الأديان الشرقية سلميا في المجتمع اليوناني الروماني الهيليني. ويذكر أرنولد توينبي أن دارس التاريخ الهيليني يجد أن المسيحيين والبرابرة كليهما يبدوان كمخلوقات من العالم السفلي، وندعوهم بروليتاريا داخلية للمسيحيين وبروليتاريا خارجية للمجتمع الهيليني. وقد يشخص الدارس الكنيسة المسيحية وعصابات البرابرة الحربية على أنها أمراض خبيثة لم تنبش جسم المجتمع الهيليني إلا بعدما ضعضعت حرب هانيبال قواه أمدا طويلا. سادسا، فكرة الدولة العالمية والكنيسة العالمية. تظهر هذه الفكرة كما يعتقد أرنولد توينبي في مفهوم المؤسسات التي تضم بين جنباتها كل مناحي الحياة السياسية والدينية للمجتمع الذي تقوم فيه هذه المؤسسات. سابعا، فكرة المجتمعات التي كانت متمدنة ثم بادت أو تحجرت. يضرب أرنولد توينبي أمثلة لهذه المجتمعات التي كانت متمدنة ثم بادت أو تحجرت بالحضارة السومرية والحضارة الحيثية والحضارة البابلية والحضارة الإنديانية والحضارة المكسيكية والحضارة المصرية. صفحة 189. ويرى أرنولد توينبي أن الحضارة المصرية أم الحضارات التي عاشت ردحاً من الزمن أطول من عمر أي حضارة أخرى عرفها التاريخ، فقد امتدت من الألف الرابع قبل الميلاد حتى القرن الخامس للميلاد، وعلى هذا فإن مسافتها تبلغ 3 أمثال مسافة الحضارة الغربية حتى يومنا هذا، وهي فوق هذا حضارة مقدر لها الخلود، ولا يوجد عقل بشري يستطيع أن يدرك أبعادها وأسرارها الدفينة، وهي التي يحق لهرمها الأكبر أن يقول: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عنوان مراحل الحضارة. وفي تطبيق أفكار توينبي السابق الإشارة إليها على الحضارات العالمية في دراسة مقارنة، يذكر أرنولد توينبي أن الحضارات تمر بثلاثة مراحل، هي مرحلة مولد أو تكوين الحضارة، مرحلة نمو الحضارة، مرحلة تدهور الحضارة وانهيارها. وفيما يلي مناقشة لكل مرحلة من هذه المراحل على النحو التالي: أولا، مرحلة مولد أو تكوين الحضارة. يوضح أرنولد توينبي نظرية التحدي والاستجابة في مرحلة تكوين الحضارة، حيث يؤمن بأن مولد الحضارة عملية خلق تتضمن تغيرات حتى في عوامل الزمن نفسه، وأن الصعوبات هي التي تحفز الإنسان على العمل وبالتالي صنع تاريخه، وأن الحضارة تتكون في البيئة الصعبة غير المتيسرة لمعيشة الإنسان، وأن اليسر هو عدو الحضارة. صفحة 190. ويضرب أرنولد توينبي أمثلة ذلك بمناقشة الرأي السائد القائل بأن مصر هبة النيل، والذي يعني أن الحضارة منذ نشأتها الأولى في مصر قامت بسبب خصوبة أرض مصر ووفرة مياه نيلها. فيذكر أرنولد توينبي أن الأبحاث العلمية الجادة تشير إلى أن هذا القول ينطوي على خطأ كبير، ويفسر أرنولد توينبي هذا الخطأ بالقول بأن حضارة مصر الزراعية ليست هبة من النيل بقدر ما هي حصيلة جهود الإنسان المصري الذي أقام الجسور وروض النيل وحطم الأحراج وأقام المقاييس ورصد النجوم وتوصل إلى حسابات السنة الشمسية وتقويمها، أي أن الإنسان المصري هو الذي سيطر على الطبيعة وأخضعها لخدمة أغراضه الإنسانية. ولتأكيد وجهة النظر هذه، ضرب أرنولد توينبي أمثلة على أن جهد الإنسان هو خالق الحضارة بحوض نهر الكونغو الذي يقع على نفس خط عرض حوض نهر الأمازون، ومع ذلك لم تتولد حضارة حول نهر الكونغو بينما ظهرت الحضارة الإنديانية في حوض نهر الأمازون. وبالمثل يمكن القول بأحواض أنهار النيجر والسنغال في أفريقيا والدانوب في أوروبا، حيث لم تظهر حضارات كتلك التي ظهرت في أحواض أنهار النيل ودجلة والفرات. ويزيد أرنولد توينبي الأمر وضوحا بأن الظروف الصعبة لا السهلة هي التي تستحث الإنسان على التحضر، وأن رقة العيش حائل دون قيام الحضارة، إذ الشدائد وحدها هي التي تستثير الهمم. فعلى سبيل المثال، قامت الحضارة وازدهرت في مناطق سوريا الجرداء لا في مناطقها الخصبة، كما قام مصر القديم بإزالة الأحراج والمستنقعات من حول مجرى نهر النيل حتى صلحت الطبيعة لقيام أعظم حضارة. صفحة 191. ثانياً مرحلة نمو الحضارة. يتساءل أرنولد توينبي، هل تواصل كل الحضارات التي تغلبت على أخطار الميلاد والطفولة المتتالية نموها الطبيعي إلى أن توفق إلى السيطرة على أسلوب حياتها والبيئة التي تعيش فيها؟ والإجابة أن بعض الحضارات لا يحدث لها ذلك. إذ إلى جانب الحضارات المتطورة والحضارات العقيمة، توجد طبقة ثالثة أخرى تطلق عليها اسم الحضارات المتعطلة، ويعني بها حضارات على قيد الحياة لكنها أخفقت في متابعة نموها. ويضرب أرنولد توينبي أمثلة بالحضارات المتعطلة أو الأسيرة في نموذجين، هما حضارات بعثت نتيجة استجابة لتحدي مادي مثل حضارات البلوبونيز والإسكيمو والبدو، باء حضارات بعثت استجابة لتحدي بشري مثل العثمانيين في العالم المسيحي الأرثوذكسي والإسبرتيين في العالم الهيليني. وهذه الجماعات انبعثت إلى الوجود بفضل ازدياد شدة التحديات البشرية التي كانت سائدة حتى انبعاثها ازديادا محليا في ظل ظروف خاصة فبلغت درجات من الشدة غير عادية. لقد قامت الحضارات نتيجة لنظرية التحدي والاستجابة، ولكنها تجمدت في استجاباتها لأنها ظلت على ما هي عليه دون محاولة لاستخدام الحكمة في استغلال ظروف التحدي. صفحة 192. ويضرب أرنولد الأمثلة على ذلك بالإسكيمو الذين كانت ثقافتهم تطوراً لأسلوب حياة هنود أمريكا الشمالية ليوائم بصفة خاصة ظروف الحياة حول شواطئ المحيط المتجمد الشمالي. وتمثل تميز الإسكيمو في البقاء عند الثلج أو فوق خلال الشتاء وصيدهم عجول البحر. ويضيف أرنولد توينبي قائلاً، ومهما يكن الحافز التاريخي على ذلك، فمن الواضح أن أجداد الإسكيمو قد صارعوا بجسارة عند نقطة معينة من تاريخهم البيئة المتجمدة الشمالية، وكيفوا حياتهم وفقاً لمقتضيات ظروفها بحذق بلغ حد الكمال. ويزيد أرنولد توينبي الأمر وضوحاً فيقول، لا يتطلب الأمر للتدليل على هذا القول سوى سرد قائمة الأجهزة المادية التي صنعها الإسكيمو أو اخترعوها، مثل الكاياك زورق الإسكيمو ويصنع من جلد عجول البحر، اليومياك قاربة النساء، السهم الهلبي، رمح مريش لصيد الحيتان، رمح الطير مع لوح القذف والحربة ذات الشوكات الثلاث لصيد سمك السلمون، القوس المركب الذي تعززه بطانة من الأوطار، الزحافة التي يجرها الكلاب، حذاء الثلج، المنزل الشتوي، المنزل الثلجي المزود بمصابيح لإحراق شحم الحوت، والدكة، والخيمة الصيفية، وأخيرا الثياب الجلدية. ويوضح أرنولد توينبي نشاط الإسكيمو فيذكر أن ما سبق تسجيله هو العلامات الظاهرة والمنظورة لإرادة وإدراك يثيران الدهشة، ومع ذلك فإنه يظهر الإسكيمو في اتجاهات معينة بالنسبة للتنظيم الاجتماعي مثلا أن تطورهم لم يصل نوعا ما إلى هذا الحد. ويضيف أرنولد توينبي قائلا أن هذا يبعث على التساؤل عن مرجع هذا التباين الاجتماعي المنحط، وهل يرجع إلى الروح البدائية أو يرجع بالأحرى إلى الظروف الطبيعية التي ما برح الإسكيمو يعيشون في ظلها منذ زمن سحيق. صفحة 193. ولا يتطلب الأمر معرفة عميقة بثقافة الإسكيمو لإدراك أنها ثقافة اضطرت إلى استخدام جانب كبير للغاية من طاقتها في سبيل تنمية الوسائل التي تحصل بها على قوتها ليس إلا. وأكد أرنولد أن الثمن الذي وجب على الإسكيمو أداؤه لجراءتهم على مصارعة البيئة القطبية الشمالية تمثل في الموائمة دون مرونة بين معيشتهم ودورة المناخ القطبي الشمالي السنوية، إذ يضطر جميع الذين يستطيعون كسب العيش من أفراد القبيلة إلى مزاولة مهن مختلفة باختلاف فصول السنة. ويفرض طغيان الطبيعة القطبية الشمالية على الصياد القطبي جدول مواعيد يماثل في شدة وطأته ما تفرضه على عامل المصنع الإدارة العلمية التي وضعها الطغيان البشري. ويتساءل أرنولد توينبي قائلا، هل الإسكيمو سادة الطبيعة القطبية الشمالية أو عبيدا لها؟ ولكنه يجيب بأن الإجابة على هذا السؤال صعبة، ليس فقط بالنسبة للإسكيمو ولكن أيضا بالنسبة للإسبرتيين والبدو والعثمانيين. ويمضي أرنولد توينبي إلى شرح معايير الحضارات حيث يقول، ينبغي أن يكون النمو من خلال مسيرة تمضي بالمجتمع من تحدي إلى استجابة ثم إلى تحديات جديدة واستجابات لهذا الجديد. ومن أبرز معايير النمو الحضاري ازدياد سيطرة الإنسان على البيئة التي تحيط به بظروفها الطبيعية المختلفة، ثم تطوير أسلوب معالجته لتلك الظروف حتى تكون كلمة غير واضحة الاستجابة نجاحا مقابل صنوف التحديات بالنجاح أيضا. ويضيف أرنولد توينبي بأن النجاح المتولد بين كل تحدي واستجابة هو التقدم الحضاري، بمعنى أنه المحك الأمثل الذي يجعل من أي حضارة صاحبة الإرادة في تقرير مصيرها، وذلك عندما يتأتى لها الاستيعاب لبيئتها وعناصر تحدياتها وحقل صراعاتها. صفحة 194. كما يذكر أرنولد توينبي أن النمو الحضاري يتأتى على يد أفراد خلاقين أو على يد أقليات مبتكرة، فهي التي تحدد نوعية الاستجابة الناجحة للتحديات لتمضي بالمجتمع قدما تجر من ورائها تلك الأغلبية الكسولة غير الخلاقة. إن النمو الحضاري كما يذكر أرنولد توينبي هو دينامية الحياة، وهي من فعل الأقلية النشطة، أما بقية أفراد المجتمع من الخاملين فهم شركاء الملايين من أهل الكهف في كل أركان الأرض، ويجاهد الخلاقون لكي يجذبوا من ورائهم هؤلاء الكسالة لكي يلحق المجتمع بالموكب الحي. وأضاف أرنولد توينبي أن التحدي الأمثل ليس هو ذلك التحدي الذي يقتصر على استثارة الطرف المتحدي لينجز استجابة بمفردها، ولكن ذلك التحدي الأمثل هو ما يشتمل على كمية الحركة التي تحمل الطرف المتحدي خطوة أبعد من استجابة ناجحة بمفردها، تحمله من مرحلة استكمال الاستجابة إلى مرحلة صراع جديد، من مشكلة واحدة حلت إلى مواجهة أخرى، من حالة الين إلى مرحلة اليانج مرة أخرى. وزاد أرنولد توينبي الموضوع وضوحا، فذكر أنه إذا كان يقدر لارتقاء الحضارات أن تتبع عملية تكوينها، فلن تكفل ذلك وحدها الحركة المتناهية من الاضطراب إلى استعادة التوازن، لأنه لكي تتحول الحركة إلى إيقاع متكرر متواتر لابد من توافر انطلاق حيوي الذي يحمل الطرف المتحدي عبر عملية التوازن إلى